موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
كهنوت في العهد القديم
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الله والابن القدس إله الواحد أمين. الموضوع خاص بالعهد القديم، رأى مسألة العهد القديم الكهنوت. عشان خاطر نتكلم عن الكهنوت في العهد القديم، احنا محتاجين للتمييز بين العهد القديم على اساس فترتين مهمين جدا: العهد القديم ما قبل السبي والعهد القديم بعد السبي. مش لان في كتابين العهد القديم، وانما لان التدبير والعلاقة بين الشعب وبين الكهنوت اتغيرت بعد الرجوع من سبي بابل. بمعنى آخر، إن اليهودية اللي احنا نعرفها في زمن الرب يسوع المسيح هي يهودية ما بعد السبي، إنما يهودية ما قبل السبي دي معروفة لينا من الكتب التاريخية، بالتحديد كتاب القضاء، سفر القضاء، قال صمويل الثاني، ملوك الأول، ملوك الثاني، أخبار الأول، أخبار الثاني، وبعض الفصول في كتب الأنبياء. بقول الكلام ده ليه؟ الكلام ده لأن في فترة ما بعد السبي أصبح مستحيل على أي إنسان من غير سبط لاوي أو من سبط هارون أن يقدم ذبيحة. لكن احنا عندنا هنا امثله لناس من غير سبط لاوي ما لهمش علاقه بهارون قدموا ذبائح في سفر الله، بالتحديد جدعون منسى في سفر صح 26، ومنوح ابو شمشون من سبط دان القضاء صح 13، وداود ابن يسى من سبط يهوذا في صمويل الثاني صح 24، ولما رأس قدام تابوت العهد ولع التابوت والملك سليمان في صمويل الثاني صح 6 وراجع الأول أصح 3، بل حتى النبي إيليا قدم ذبيحة جبل الكرمل في ملوك الأول أصح 18. فدي كل ذبائح قدمت بواسطة خاص ليس لهم علاقة بالكهنوت، لا الكهنوت اللاوي أو كهنوت الهاروني. ف يمكن كمان من أشهر أشخاص أنا بخدمة كهنوتية صمويل النبي من سبط إفرام، وصمويل النبي من سبط إفرام خدم في الهيكل لما كان الهيكل في شيلوه، وكان بيلبس الأفرد اللي هو الزي الخاص لما كان بيخدم مع عالي الكاهن. وطول الكلام ده في صمويل الثاني عدد 13 وما بعده. ولذلك ملوك إسرائيل قبل في مرحلة ما قبل السبي كانوا بيجيبوا الكهنة اللي هم عايزينهم. يعني داود النبي جاب ولاده، ولاد داود النبي الملك، وعملهم كهنة في صمويل أصح 8 عدد 18 أصح 20 عدد 26. أنا بذكر الشواهد لأن يمكن الكلام ده يكون غريب على الأذان. طبعا إن كان في أماكن العبادة في شيلوه وفي دان ناحية بير 7، فالكاهن في ما قبل السبي كان مسؤول عن انه يبين الشريعة الإلهية ويدخل الخيمة ويتكلم مع الله ويرجع يقول كلام الله للشعب. وهنا في ازدواجية في شخصية صمويل النبي انه نبي وكاهن. احنا بننسى ان صمويل قدم للخدمة في شيلو مع علي الكاهن، ودي نقطة مهمة جدا كمسيحيين، لان اذا كان الملوك قدموا ذبائح وفي اشخاص زي صمويل ملك ونبي وكاهن، فبيجي الرب يسوع المسيح بيجمع الملك والنبي والكاهن في شخص واحد اللي هو شخصه هو كابن الله الحي. احنا لازم يكون عندنا وعي ان معرفة الشريعة وشرح الناموس او شرح الشريعة كان جزء جوهري جدا من العمل الكهنوتي في العهد القديم. وبعدين دخل العهد القديم في مرحلة ما بعد السبي زمت خدمة الكهنوت على أساس ما ورد في اللاويين وفي التثنية. وربما هنا ربما دي مهمة جدا، إن كتاب المشنة هو كتاب يعود إلى ما قبل أو مزامن لظهور المسيحية، اللي هو حدد خدمات الكهنة بشكل صارم ومنعت تقديم الذبائح خارج أورشليم، وأصبح تقديم الذبيحة خاص بالكهنة اللي عليهم مسؤولية الكهنوت من سبط لاوي أو من سبط هارون. الإفود كان غريبة جدا، لأن الإفود والترافيم كلمتين في العبراني. الإفود بالتأكيد كانت بتتلبس، يعني من الكتب التاريخية أصح 21 الكهنة في نوب اللي هو 85 كاهن ما كانوش من سبط لاوي اللي هو دبحهم شاول الملك، وطير الكلام في صمويل الأول عدد أصحاح 21، دول كانوا لابسين إفود من الكتان. واضح إن ده لبس، لكن نفهم من سفر القضاء عدد 17 أصحاح 17 عدد 5 إن ميخا عمل إفود وترافيم وحطهم في الهيكل. وفيما يبدو ان الافود والترافيم في مرحلة تأسيس المملكة اصبح صوب الكتان دوت موضوع بشكل مجسم وموضوع في الهيكل، يعني في زي تمثال. وتلاقوا الكلام ده موجود في حسقيا النبي، النص العربي يعني مش واضح قوي، حسقيا 21 من عدد 21 ل26 وزكريا النبي من أصحاح 10 عدد 2. اليوريم والتميم مع الأفود والترافيم دول مشكلة عندنا، مش عارفين احنا بالظبط هم ايه، لكن احنا نعرف الافود هو كتان. اليوريم والتميم فيما يبدو من الكلمتين ان حجر ابيض وحجر اسود مسكهم الكائن في ايده وبيصلي عشان خاطر يقدر يعرف رد الهي من الله. ما نعرفش دي بتحصل ازاي، ربما يرميهم على الارض فإذا كان الاثنين طلعوا أبيض يبقى الرد نعم، اللون طلع أسود يبقى الرد لا. ده تخمين مش مؤكد، ده الكلام الموجود في المصادر اليهودية القديمة. الكلام ده يهمنا في إيه؟ الكلام ده يهمنا إن في تأسيس الكهنوت بعد العودة من السبي جه الرب يسوع المسيح له المجد وابتدى يرجع الكهنوت للعمل النبوي. يعني احنا لازم نسأل نفسنا ايه الكلام اللي بيتقال في الاناجيل، لان المسيح كان يطوف في القرى والمدن ويكرز بملكوت الله، تعمل كده ليه؟ دي كرازة نبوية. وفي هنا اشارة غريبة جدا في الاناجيل، اعرق بالضبط الكلام اللي قاله القديس يوحنا، ودي يعني عبارة عن لمحة كده غريبة جت في وسط الكلام عن الصلب، ولكن ليها أهمية كبيرة جدا. بيقول ايه؟ ان لما بعد ما المسيح اتحاكم وقدموه عشان خاطر يتصلب، في يوحنا 19 عدد 23، ثم ان العسكر لما كانوا قد صلبوا يسوع اخذوا ثيابه وجعلوه اربعه اقسام لكل عسكري قسما، واخذوا القميص ايضا، وكان القميص بغير خياطه منسوجا كله من فوق. ده افود بالتاكيد، لان الوصف ده موجود في كتاب الاثار اليهوديه للمؤرخ اليهودي يوسيفوس. والحقيقة مش قميص، قميص بالمعنى اللي احنا نتكلم عليه، هو ده منسوج من الكتان. ولذلك فقال بعضهم لبعض لن نشقه بل نقترع عليه لمن يكون، يعني مش هيقطعوه لانه حتة واحدة. فان المسيح كان لابس افود ويطوف في المدن والقرى، يبقى بيبين ان هو نبي وكاهن. وهنا القديس يوحنا حرص على الكلام عن القميص بالذات، عن الإفود بالذات في الصلب، بيّن هنا ان المسيح تحول من كاهن الى ذبيحة لانه هتصلب. لكي يتم الكتاب القائل اقتسم وسياب بينهم وعلى لباسي او على قميصي القرعة. في هنا في الترجمة يعني تتوسع شوية. فالجانب التاريخي اللي جرحناه في العهد القديم مهم جدا عشان يوصلنا لثلاث نقط أساسية في الكلام عن الكهنوت. النقطة الأولى إن رب يسوع المسيح لو المجد جاء كاهنا على طقس ملك صادق. وانا الحقيقه الترجمه البيروتيه على رتبه ملك صادق دي يعني غيظاني قوي، مفيش حاجه اسمها رتبه طقس ملك صادق. في عبرانيين 2 اصحاح 6 عدد 20 للاخر، اقول بالكم يا اخوه ان في عبرانيين اصحاح 6 عدد 7 وعبرانيين اصحاح 7 عدد 1 بيتكلم عن ملك صادق، ملك سليم، كاهن الله العلي. وكاهن الله العلي دي اللي هو ايه العنوان اللي اله الكهنيين، فهذا الملك كاهن ايضا سليم. جت عنه النبوة في المزامير اصحاح مزمور 10 مزمور 110 سوري عدد 4، انت والكاهن الابد على رتبة او على طقس، ان المفروض نقول على طقس ملك صادق. ففي الطقس هنا واضح ان ملك صادق هنا استقبل ابراهيم وقدم ابراهيم قدم له العشور، فملك صادق بارك ابراهيم. وملك ملك سابق بارك إبراهيم لأنه كان الله العلي. وبعدين هنا كان الله العلي دي في كده برضو يعني شيء مهم جدا عن يوحنا المعمدان. أنا يهمني كلمة الله العلي دي، أنا لازم أقول الكلام من النص كما هو موجود حتى في الترجمة البيروتية، رغم أنه يعني في بعض المواقع أو المواضع ما هيش دقيقة. في إنجيل القديس له عدد صح واحد عدد 76، وأنت أيها الصبي نبي العلي تدعى لأنك تتقدم أمام وجه الرب لتؤدي طرقه. إيه بقى نبي العلي دي؟ وهنا في الكلام اللي موجود في رومية 4 بالذات، إن إبراهيم أب الآباء هو يعتبر المثال للتبرير بالإيمان ومثال دعوة الله للأمم. فقال نزول الشريعة على جبل حريب، ونبي العلي يعني أنت ستصير نبيا لله الذي اختار الأمم، لأن العلي هو إيل علون، هو نبي لله إله الأمم زي ملك صادق. مع أن طبعا هنا يوحنا المعمدان ابن زكريا، زكريا جاي من بحسب شهادة لوقا، زكريا جاي من الخدمة الكهنوتية في سبتلاوي، كان فاهم اسمه زكريا من فرقة أبيه من بنات حروم اسمها إليصابات. ففي إشارة مضمرة لأن الكهنوت هنا هيشهد بعمل نبوي لله الذي يدعو الأمم في دعوة الأمم إلى العودة إلى الله. فدي كلها بتيجي بمركزة، بتبقى مجسدة في شخص المسيح. وفي المقالة اللاهوتية رقم 4 عن الابن، كلامنا مش بقوله من دماغي، الكلام ده بالتدقيق للقديس غريغوريوس النازيانزي، وهو يتكلم عن شخص المسيح في المقالة 4 عن الابن فقرة 21، فبيقول إذا رجعنا إلى المبادئ الخاصة بالمعرفة، المعرفة اليقينية الخاصة بالرعاية، المسيح يسوع جمعنا في حقل السماويات، هو يدعى الحمل لأنه ذبح، ويدعى الحمل لأنه كان بلا عيب، ويدعى رئيس الكهنة لأنه قدم ذبيحة، ويدعى ملك صادق لأنه من ناحية الكهنوت لم يأخص كهنوته من الأم، وهو كإنسان بلا أب بالكلام اللي جاء عن ملك صادق. ولذلك هو ملك صادق، ملك سليم، ملك البر، لأنه هو الذي أخذ العشور من البطريرك إبراهيم، وهو الذي يغلب القوات الشريرة. فهنا في الكلام عن الكهنوت، كهنوت ملك صادق، المسيح له المجد أخذ هذا الكهنوت من كيانه ومن خدمته، ولم يعطى هذا الكهنوت من شخص آخر. يعني احنا نرجع تقريبا لما قبل السبي لليهودية التي كانت لديها الحرية وتسمح للملوك وللأنبياء بل ولأشخاص من غير سبط هارون بتقديم الذبائح زي جدعون وزي منوح وزي داود وزي سليمان. طبعا في التقاليد اليهودية بيقولوا ملك صادق ده هو أصل وسام ابن نوح. واليهود طلعوا الكلام ده وحطوه في احنا بنسميها الترجميم، ترجميم وانتوا تعرفوا عربي ترجم، اقرب كلمة ليها هي كلمة ترجمة، ترجميم اللي هي نقل النص العبراني الى اللغة الأرامية هي اللغة الشعبية يعني، والأرامية هي تقريبا زي اللغة العبرانية بس هي اللغة الشعبية اللي الناس كانوا بيتكلموا بيها في زمن المسيح وقبل المسيح اللي هو المجد. في الترجمين عاملين الربايز عاملين كلام كتير على ملك صادق لأنهم الحقيقة عز عليهم إن واحد زي ملك صادق كاهن الله العلي يبارك إبراهيم أب الأباء وأب اليهود. وعن دول نقل القديس إفرام السورياني. لكن احنا عايزين هنا نرجع لأربع نقاط أساسية خاصة بكهنوت الرب. النقطة الأولى إن المسيح ما خدش كهنوته من إنسان، من سبط لم يرث الكهنوت، بل حتى يوحنا المعمدان دعي كاهن أو يكون دعي النبي العلي لكي يخرج من سبط هارون من يشهد لله المهتم بالأمم لدعوة الأمم يعني. ولذلك انتشار الأمم، انتشار الإنجيل بين الأمم لم يكن مصادفة وإنما كان جزء من التدبير الإلهي. فالكهنوت هنا جاي من الكيان الحقيقة الجوهرية اللي فيها الشخص نفسه. النقطة الثانية إن المسيح لو المجد لما بيرجع التعليم النبوي القديم بيقول إن الله غير راضي بالمرة على الذبايح بتاعت العهد القديم مش عايزها. الكلام ده في عبرانيين 10. والأنبياء ابتداء من أشعياء النبي بيقولهم يعني دخان الذبايح والمحرقات أنا مش عايزه لأن يعني بيضايق مناخيري بالتعبير البلدي يعني. مش عايز انا المحرقات بتاعتكم، انا عندي الكباش والعجول والارض والمسكونه فادعوا لي بقلبكم، ما ترجعليش بالذبيحه وتقدم الذبيحه وتبقى غرقان بالخطيه. الله هنا بيبحث عن قلب وعن الحياه الانسانيه كذبيحه. أنا أظهر عند الحكاية وأقول إن إحنا لما بنسمع في رسالة بطرس إن إحنا لنا كهنوت ملوكي وشعب اقتناء، الرب يسوع المسيح المجد على الصليب أصبح تقديم الإنسان لنفسه كذبيحة. وده كلام مهم جداً لينا في العهد الجديد، لأن رسول بولس بيقول، وده الكلام اللي احنا يعني مش لازم ننساه أبدا، نحن نقدم أنفسنا ذبائح هي عبادتنا الروحية أو العقلية. فلما بنتكلم على تقديم أنفسنا كذبيحة حسب كلام الرسول في رمية 12، وبالك من الكلام، فأطلب إليكم أيها الإخوة برافة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية، ولا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. هو طبعا تقديم الحيوان كذبيحة ما جابش النضوج الروحي لإنسان العهد القديم. ليه؟ لأن شال عن الإنسان الرغبة في فحص أعماقه الروحية الداخلية، وخلاه بقى يفكر في الطقس، وخلاه يقدم حاجة بره كيانه. مع أن طبعا في مزمور 8 الإنسان هو إله الكون، ولما المزمور بيقول من هو الإنسان حتى تذكره، أو ابن الإنسان حتى تفتقده، وضعته قليلا عن إلهيم عن الله، والترجمة وضعته قليلا عن الملائكة، أخضعت كل شيء تحت قدميه. فهنا تقديم الإنسان ذاته كذبيحة يجعل الإنسان كاهن. احنا لينا كلنا الكهنوت العام، وده اللي منه يؤخذ الكهنوت الخاص في تدبير الكنيسة. لما نتكلم على كهنوت المؤمنين بننسى ان كهنوت المؤمنين اصلا لتقديم الحياة ذبيحة لله. احنا امبارح كان عندنا ندوة عن الذبائح، وكان حاضرين الاخوة الكاثوليك معانا، وكان معظم الحاضرين معانا أرثوذكس. ففي القداس الأرثوذكسي عند الروم وعند الأقباط وعند الدنيا كلها يعني يقول لك رحمة السلام وذبيحة التسبيح. أنا بقول لهم سؤال عفوي الحقيقة، بقول لهم إيه ذبيحة التسبيح؟ فقالوا دي الذبيحة اللي يزرع ربنا. أيوه ما أنا عارف. إيه ذبيحة التسبيح؟ إيه ذبيحة التسبيح؟ أخذنا في دي تقريبا ربع ساعة عشان نوصل للمعنى المقصود بكلمة ذبيحة التسبيح. وإحنا لو هنا عندنا وقت نقدر نتكلم مع بعض هعصركم فيها، لكن يعني ربما أنتوا فلتتم من العصر. فيبقى ذبيحة التسبيح الله يريد العبادة العقلية. هذه كلمة مش حلوة قوي، العبادة الداخلية، العبادة الروحية، والحقيقة مش العبادة، هي الخدمة. كلمة عبادة دي كلمة غريبة عن العهد، على العهد الجديد. الإنسان مش عبد، الإنسان ابن الله. عايزة ليه يعني؟ إيه هي الذبيحة؟ إزاي الصلاة والتسبيح يعد ذبيحة؟ إيه اللي ينقل الكلام ده من مجرد الصلاة، مجرد الخدمة؟ احنا ما عندناش على فكرة كلمة عبادة. أنا يعني الكلمة دي عاملة لي صداع في دماغي، لكن دي مسؤولية الجيل اللي جاي من بعدي، تنقية الترجمة العربية للعهد الجديد. مش موجودة في القداسات على فكرة خالص، لا في القبطي ولا في اليوناني، وفي بعض الترجمات العربي لأنها تأثرت بالمصطلحات القرآنية. يفا إخوة أحباء، مطيع سفر التكوين تلاقي إن الله بيتكلم مع الخليقة. قال الله ليكن نور فكان نور، وفي مزمور 110 اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليه قال الرب لربي. ففي حسب المستوى الإنساني لفهم الله في حوار في داخل الثالوث. قال الله نخلق الإنسان على صورتنا كمثالنا أو كصورتنا وحسب مثالنا. الكلام الإنساني الحوار بين الله وبين البشر ده هو تحقيق الصورة الإلهية في الإنسان. لما الإنسان بيسبح الله وبياخد معاه الخليقة حسب مزمور 8 ودي بتغيب من وعي عدد كبير من الأرثوذكس إن القداس الإلهي أو الخدمة مسبوقة بتسبيحة عشية وتسبيحة نص الليل وتسبيحة باكر ثم الخدمة الإلهية. ما تقرا الهوسات هي المزامير والتسبيح هي دخول الكون كله في شركة مع الله لأن الإنسان بيقدم الكون. فذبيحة التسبيح هي الحوار الإلهي الإنساني وكلما صلى الإنسان وقدم تسبيحا لله كلما حقق تفلفل يعني عطية الصورة الإلهية التي أخذها من الله عندما خلق. فإحنا كهنة مقامين للتسبيح ومقامين للخدمة، نحن نخدم أيضا بذبائح روحية اللي هي تقديم الوقت. تقديم الوقت ده ذبيحة، إن أنا أقتطع زمانا سواء كان من الإجازة أو من النوم أو إلى آخره عشان أخدم فدي ذبيحة. خدمة المحتاجين ذبيحة، اهتمام بالأسرة ذبيحة، وفي طقس الزيجة طقس بقى القديم المظبوط يلبس العريس برنس الكهنوت ويحط التاج على رأس العريس والعروس. ليه؟ لأن العريس كاهن على أسرته، وتاج لأن أعيد إلى ملك آدم. فالعهد القديم هنا ضروري جدا. احنا لما بتقولوا لي قراءة مسيحية للعهد القديم دي مهمة عشان خاطر نعرف ان في جذور عندنا في حياتنا الروحية مش ممكن فهمها الا بالعودة الى قصة الخليقة، العودة لاختيار بني اسرائيل، العودة الى بركة الاباء، العودة الى اليهودية كما كانت قبل السبي. يهودية ما بعد السبي دي هي اليهودية اللي أصبحت فيها الشريعة هي المصدر الأول والأخير، وأصبح حكم التوراة والحكم المطلق الذي يجب كل ما جاء حتى في الأسفار التاريخية. وده كلام مش موجود طبعا في العهد القديم، لأنه موجود في المشنة وفي التلمود وفي المدراش رابا اللي هي تفسير العهد القديم لعلماء الشريعة من اليهود. نقطة الثالثة في كهنوت الرب يسوع المسيح، واحنا قلنا الكلام ده قبل كده وبنعيده، ان هو الكاهن والذبيحة والمقدم، لكنه ايضا الملك والنبي. فالكاهن والذبيحة والمقدم هأجل الكلام عليها لمناسبة أخرى، لكن عاوز أتكلم على الملك ليه والنبي ليه. لأننا ما بنتكلمش كتير عن الملك، مع أن الكنيسة بتاعتنا تحرص أنها تقول لك ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح. مسيح ملك، وملك لأنه اقتنى الكنيسة، يملك الكنيسة. وفي القراءة الكنسية للمزمور الرب قد ملك على خشبة، يعني ملك من على الصليب. والملك هنا لأن لك ذات ربانية الملك والقوة والمجد. الملك والقوة والمجد ولك المجد والقوة والبركة في تسبيحة الألام. هي اقتناء شعب اقتناء هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك. هذه الملك والملك بالدم هو الملك بالحياة. الدم يساوي حياة. والنبوة المسيح نبي ولذلك ذبيحة الأبخارستية يجب أن توضع في إطار التعليم. احنا بنسميها جوازا قداس المواعظين وقداس المؤمنين ده بعض التقسيم ده مواش ضار لكنه مواش واضح قوي في الشرح. ما تقدرش تتناول وتاخد الذبيحة إلا بالتعليم النبوي يعني بالتعليم. والتعليم النبوي مواش خاص بما حدث في العلية فقط ولكنه فيما يحدث في الحياة الشخصية. لأن النبي والكاهن في العهد القديم كان مخصص ومكرس للأمور اليومية الأمور الخاصة بما يحدث على مستوى الحياة اليومية في بني إسرائيل. فكهنوت المسيح لو المجد مش بس في قديم الذبيحة رحمة السلام وذبيحة التسبيح بعضها على طول الرب مع جميعكم وتدخل في الخدمة الكهنوتية للرب يسوع التي خصص لها كاهن خاص وإحنا شركاء مع هذا الكاهن في تقديم الذبيحة. لأن لازم في ثلاث عناصر بيبقى الكاهن والشماس والشعب وبدون الثلاثة دول ده قانون في الكنيسة ما باشي قداس. القداس ليس له صفة خصوصية في حاجة اسمه قداس خاص. قداس خاص يبقى شيء غير عادي وظروف غير اعتيادية في الكنيسة. واحد عين عاوز يتناول واحد مسافر إلى آخره. لما القداس وذبيحة المؤمنين هو شركة الجماعة ودي تلاقوها حتى لما تقعد تدور عليها كويس أو تلاقيها إن هي دي قاعدة تقديم الذبيحة في العهد القديم. إنك بتروح عند الكاهن تقدم الذبيحة لوحدك صحيح لكن الشعب موجود مش خدمة فردية أبدا في العهد القديم. وأصلها دي ذبيحة المؤمنين ولأن في علية صهيون الرب يسوع كان مع الجماعة مع الشعب مع التلاميذ الاثني عشر. هنا في الكهنوت للمؤمنين لازم يتفهم كويس ما هوش للحصول على كهنوت موازي لكهنوت الآباء الكهنة أبدا. ده هو وجود الكاهن المشرطن يعني ده وجود هذا الكاهن هو العلامة التي تذكر كل مسيحي بأنه كاهن أمام الله وليس العكس. ليه يعني؟ لأن هذا الكاهن يقدم ذبيحة الأفخارستية هي ذبيحة الشعب ونحن جميعا نشترك في هذا التقديم. ولكن أنا أيضا بحياتي الشخصية الذبيحة الحية التي تقدم لله ليست لفداء البشرية ولا للحصول على الغفران وإنما لأن تقديم الحيوانات لا ينزع عن الطبيعة الإنسانية الانغلاق في داخل الأنانية. أنا بقدم حيوان يبقى ببعد المشكلة الخطية عني ما بحلش مشكلة الخطية إطلاقا. ولذلك لما الرسول بولس بيقول إن دم ثيران وتيوس لا يطهر، ده الكلام ده على المستوى الواقعي كلام صحيح 100%. لما يقول إن دي يعني فرائض مؤقتة وضعت إلى زمان التجديد أو الإصلاح، ده كلام مؤكد 100%. لأن لما بقدم ذبيحة خارجة عن نفسي يبقى أنا في حقيقة الأمر فصلت نفسي عن المشكلة وحطيت المشكلة برة، وأصبحت مهتم جدا بالطقس الخارجي وليس بما في داخلي. ولذلك عند أرميا النبي يقول لهم الله يهد الهيكل ويخرب أورشليم زي ما حصل لكم في شيلوه، هيحصل نفس الكلام في أورشليم، لأنكم بتروحوا تقدموا الذبائح وتقتلوا وتزنوا وترتكبوا جميع الخطايا، لأنه طبعا قدم اللي عليه عمل الفرض اللي عليه وخلص. أرجع أقول أخيرا إن من الأمور المهمة جدا لينا كمسيحيين في استرداد كهنوت المؤمنين إن إحنا لنا كهنوت ملوكي. يعني إيه ملوكي؟ من الملك، من الملك يسوع المسيح الذي ملك بحياته وملك بتقديم ذاته ذبيحة عن خطايانا وملك بالمحبة، وهذا هو الطريق الملوكي للكهنوت الملوكي. ما هوش الملك بالمعنى السياسي. حتى في العهد القديم يا إخوة كان الملك يمسح، والشيء العجيب كان يمسح بواسطة النبي لكي يأخذ مسحة إلهية لكي يملك على بني إسرائيل ويحكم حكما مؤسس على روح الحكمة. فإحنا نمسح بمسحة ملوكية في الميرون لأننا ورثنا بركة أب الأباء إبراهيم، ورثنا الملك بالكلام اللي قاله الرب يسوع بفمه الإلهي، رزق الملك المعد لكم قبل تأسيس العالم اللي احنا بناخد بدايته هنا على الأرض إلى أن يكمل في اليوم الأخير. أنا قلت في المرة اللي فاتت إن من الضروري العودة إلى جذور الإيمان المسيحي في العهد القديم علشان نفهم بشكل صحيح ما هو لدينا في العهد الجديد. وأنا أرجو أن هذا الكلام عن الكهنوت يكون كلام واضح ومفهوم، ومدام إحنا وصلنا في الكلام عن الكهنوت يبقى لابد من ان احنا نتكلم عن الذبائح في مناسبة اخرى ان شاء الله وعشنا. للآب والابن والروح القدس كل مجد وكل كرامة وكل عظمة وسجود من الآن وإلى الأبد أمين. عندنا أكثر من سؤال على موضوع الكهنوت، هو السؤال الحقيقة متشعب ويحتوي على ثلاث عناصر مهمة. العنصر الأول، هل كهنوتي أنا كألماني هو كهنوت المسيح؟ وهل هذا الكهنوت هو كهنوت الأباء الكهنة؟ وهل في فرق بين الاثنين؟ وعن حقيقية بالأب بالأم بالجنب لنهاية الحياة بالمشب إيه؟ الكلام ده كنوت إخوة، يوجد في الكنيسة كاهن واحد فقط هو يسوع المسيح ربنا الذي وزع كهنوته على الكنيسة. وأنا كنت طلبت الحقيقة من أكتر من إنسان وأرجو أن حد كتاب يتحط في موقع من المواقع كتاب اللؤلؤة النفيسة بتاع زكريا بن سباع من علماء القرن الـ13 اللي هي الترجمة المحقق اللي النص المحقق اللي نشره أبونا الفرنسيسكاني أبونا مستريح. لو ده النص العربي الكامل. النص اللي طبع في زمن البابا كيرلس الخامس نص مختصر والناشر قص منه حاجات كتير هو نفسه حسن هتجيب له مشاكل فشالها. ايه المشكلة؟ المشكلة ان هو بيقول ان الكاهن خدم في جميع رتب الكهنوت، خدم اوغسطس انه دخل المجمع وقرأ، وخدم ابدياكون طرد الباعة من الهيكل، وخدم كشماس في الخدمة، وخدم ككاهن لما عمل وليمة العهد الجديد، وخدم كرئيس كأسقف لما أقام الأباء الرسل كهنة. ده المسيح الواحد. شوف بتاع القرن الـ13 بيقول ايه وشوف احنا بنقول ايه. اصل هنا النقطة الجوهرية، والحقيقة ان دي كانت نقطة حوار بين وبين الأنبا شنودة، خلفية تاريخية، ان المطران زون زيولس يوحنا زيولس مؤلف كتاب الوجود شركة كان كتب رسالة الدكتوراه بتاعته عن النقطة دي بالذات، ورفضت جامعة أثينا قسم اللاهوت انه يستلمها، يعتبر انها غير أرثوذكسية. هم برضو عندهم يعني برضو ناس مقفلين كتير، يعني اليونانيين يعني متقدمين شوية عننا لأن تراث الآباء باللغة بتاعتهم فبيقروه، لكن احنا تراث الآباء بلغة تانية ما بنقراهوش فمقفلين أكتر. فاضطرني أقدم الكلية اللاهوت للمحكمة كبيرة جدا، والدراسة بتاعته اتنشرت في وقت أنا كنت فيها في بيروت بكتب كتاب عن الكهنوت بتكليف من قداسة بابا كيرلس السادس، وكنت وصلت لنفس اللي وصلها المطران زيولس. وبعدين المطران جورج خضر قال لي على الدكتوراه بتاعت المطران زيولس، سافرت لليونان وقعدت معاه واتكلمت معاه كتير. هو كان راجل عظيم جدا، كان استاذ اخوه من مركز الاباء اللي هو الاستاذ نسيوتس واجريدس، مجموعه من الفطاحل يعني اساتذه لاهوت محترمين جدا. النقاش دار حوالين، وانا البحث بتاعي موجود ونشرتوش الحقيقه عشان خاطر يعني الصدام اللي حصل بينه وبين الأنبا شنودة. النص موجود وغير كامل، توقفت عن الكتابة لأن يعني لقيت ان ده سابق الأوان وان الكنيسة داخلة في مرحلة فيها نوع من الاتجاه الطلباني بتاع إيمان بتوع أفغانستان، وما فيش مجال للبحث والدراسة ولا حتى للحوار. والأيام جت أثبتت صحة هذا الكلام. إيه النقط الأساسية؟ النقطة الأولى إن إحنا بننسى إن مفيش وسيط آخر يمكن أن يقوم بعمل الرب يسوع المسيح، وإلا محتاجين لواحد تاني يتجسد عشان يقربنا إلى الله الآب. مفيش وسيط آخر، لا يوجد سوى وسيط واحد، والوساطة والكهنوت كهنوت الرب يسوع هم خدمة واحدة لا يمكن أن تنقسم. فيبقى كل اللي احنا بنعمله في الكنيسة من أسرار ومن طقوس إلى آخره هو محصور في دائرة وساطة المسيح، ولا توجد خدمة موازية لخدمة المسيح. واحنا لازم نرجع للنقطة دي ونتكلم عليها بقى بكل ما نملك في تراثنا الأبائي، وبالذات في رد القديس كيرلس على نسطور. النقطة الثانية انه احنا بنتكلم عن الوساطة وعن الوسيط الواحد وعن الكاهن الواحد، ما ننساش برضو الموضوع اللي حصل فيه جدال طويل كبير. الكنيسة لها رأس واحد هو المسيح، رأس واحد منه تنمو جميع أعضاء الجسد. ليه؟ لأن أنا عندي هنا في الرأس الواحد يسوع المسيح ربنا عندي شيء لا يمكن أن يعطيه إنسان، وهو الحياة الأبدية ومغفرة الخطايا وعطية التبني وميراث الملكوت والقيامة من الأموات. يا إخوة خليكم صحيين، هذه العطايا لا يمكن أن تنبع أو تعطى أو توزع بواسطة آخر غير المسيح نفسه، هي من المسيح وتوزع بواسطة المسيح. وأضيف مع إصرار أنها تعطى بواسطة خدمة الآباء الكاهنة. خدمة الآباء الكاهنة هنا ممكن تكون برضو فيها خدمة الذين يخدمون الله ككهنة من غير المرسومين للكهنوت، زي نصح عبد الشهيد، زي الأخ اللي كان في اسكندرية زي بابا صادق، زي مجموعة من العلمانيين اللي احنا كنا نعرفهم وكانوا من المعلمين الروحيين الممتازين جدا. خدمة حياة، بس خد بالك هنا خدمة الحياة هنا المسيح يقيم عدد من الخدام كل له مسؤولية محددة. هناك الكاهن الذي يقام لخدمة الأسرار، هناك الكاهن الذي يقام لخدمة التعليم، هناك الكاهن الذي يقام لخدمة الشموسية واحتياجات الأرامل والأيتام والفقراء، هناك الكاهن الذي يقام لخدمة الصلاة، هناك الكاهن الذي يقام لخدمة بيته. كل دول واخدين قوة وخدمة من المسيح، وكلهم عندهم كهنوت المسيح، لكن توزيع الاختصاص ما هوش توزيع لدرجات للكهنوت، هو توزيع لاختصاصات الكهنوت، لكن هو كهنوت واحد. لذلك ممكن جدا واحد يكون متجوز وكاهن على بيته ويبقى قسم، ممكن جدا واحد معلم وكاهن بالتعليم ويبقى أسقف في الكنيسة. هو الحقيقة الأسقف مقام للتعليم أصلا للتعليم مش لخدمة الأسرار، هو بيظهر في قداس المؤمنين لأنه الأب الروحي للكنيسة، لأنه أصلا للتعليم. وإنه أصلا للتعليم دي بقى حدث ولا حرج ومفيش داعي للكلام. فأنا الكهنوت بتاعي من المسيح، وسأقدم ذاتي ذبيحة حية. إزاي يعني؟ إذا كان هذا التسبيح، هذا خدمة التسبيح أو خدمة الذبح تحدث خارج وساطة المسيح فليس لها قيمة ولا حتى يمكن أن تقبل، وإنما لأنها من المسيح فهي تعطى لله الآب في يسوع المسيح. ولما الرسول بولس في رومية 12 بيقول، النص هنا يعني واضح وصريح، أما بيقول لأن منه وبه وله كل الأشياء له المجد إلى الأبد أمين، فأطلب إليكم يا الإخوة برافة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية، ولا تشكلوا هذا الظهر بل تغيروا عن شكلكم وتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. إن أقول بالنعمة المعطاة لي لكل من هو بينكم أن لا يرتقي فوق ما ينبغي أن يرتقي، بل يرتقي للتعقل كما قسم الله لكل واحد مقدارا من الإيمان. فإنه كما في جسد واحد لنا أعضاء كثيرة، ولكن ليس جميع الأعضاء لا عمل واحد، هكذا نحن الكثيرون جسد واحد في المسيح وأعضاء بعضنا لبعض كل واحد للآخر، ولكن لنا مواهب مختلفة بحسب النعمة المعطاة لنا. النبوة فبالنسبة للإيمان، أم في الخدمة ففي الخدمة، أم المعلمة في التعليم، أم الواعظ ففي الوعظ، المعطف بسخاء، المدبر فباكتئاب، الراحة فبسرور، المحبة فلتكن بلا رياء، كونوا كارهين الشر متسقين بالخير، ودينا بعضكم بعضا بالمحبة الأخوية، مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة، غير متكاسين في الاجتهاد، حرين في الروح، عبرين الرب. يعني الكلام بعد كده ايه؟ كله بقى على الخدمة، خدمة الملوكية، فرحين في الرجاء، سبقين في الضيق، مظبين على الصلاة، مشتركين في احتياجات القديسين، عاكفين على ضفة الغرباء، باركوا على الذين يضطهدونكم، باركوا وتنعنوا، فرحا مع الفرحين، بكاء مع البكاء مع البكين، مهتمين بعضكم لبعض اهتماما واحدا غير مهتمين مور، يعني الى الاخر. فكل هذا الكلام واضح انه داخل في اطار الوساطة ورئاسة الرأس الواحد للجسد الواحد. فما فيش الذبيحة دي اصلها حط لوحدها، واحنا احنا تلاميذ مدرسة الفصل والتقسيم اللي دخلت في عصر الأنبا جنودة، دي هنا ودي هنا، اصل تعلمنا المنهج ده من الانجليين ومن المرسلين، والدين اتلخبطت وتساعدت على بعضها. فهنا الكلام يبقى يعني النظر الكلية الشاملة، بحيث ان احنا نبقى عارفين احنا بنتكلم على ايه. يعني نتكلم على ذبيحة، ما انا لما بقدم ذاتي ذبيحة حية لله، ما دي بتبقى فيها البيت وفيها الاسرة وفيها المرتب، فيها الكنيسة وفيها الاب الكاهن. فهل خدمة الكهنوت عند الاب الكاهن نفس خدمة الكهنوت اللي عندي؟ هو كهنوت واحد، انما التخصص مختلف. ولذلك انا اذكر يعني في حديث في مكتب الانبا شنودة كان بيتكلم معايا، فبيقول لي يعني انا وانت، انا كنت ايامها دياكن يعني بيقول لي يعني انا اتسويت بيك، وطبعا اقول لك انا بقى بطرك والبتاع ده، حتة البتاع ده لو في قدامي ده حتة شماس راح ولا جه. قلت له يا سيدنا احنا مش متساويين في اختصاصات، فما عجبتوش، اصل الاختصاص هنا عند رتبة مش موهبة. مواضيع مصيبة ان الرتبة درجة لفوق، انما الموهبة عطية من الله. فرقت كتير وما فهمنيش واختلفنا وتخصمنا، وتقريبا عادنا يمكن حوالي شهر لا يكلمني ولا اكلمه وسبته. الأصل مفيش أرضية مشتركة للكلام يا إخوة. ودي يعني أنا أرجو وأنا بقول هذا الكلام في حضور الرب يسوع المسيح له المجد ديان الأحياء والأموات، إن ما كانش فيه مناسبة للحوار إلا واخدتها، ولكن أصلا مفيش قاعدة للحوار. إنك بتتكلم مع واحد جاي من العصر الوسيط، واحد الرتبة عنده درجة لفوق، لما بتتكلم حتى في الطقس، في طقس الكنيسة يقول لك وسبع طغمات كنيسة الله. كلمة الطغمة هنا مش رتبة، دي كلمة طغمة، دي أصلها كلمة يونانية موجودة عند دانيسيوس الأريوباغي في كتاب رئاسة الكهنوت، بمعناها مجموعة من أصلا متاخدة من خدمة السماوية للملائكة. أصل الملائكة ما فيهاش واحد عالي واحد واطي، لا أبدا. رئاسة الملائكة مش واحد رئيس بدرجة أعلى واحد ملاك بدرجة أقل، كلهم متساويين في الخدمة السماوية ولكن مختلفين في توزيع الاختصاصات. وهو دي بقى النقطة الخطيرة اللي غابت من فكر عصر بسيط. وأصل دي أنا معرفش دي ممكن تتصلح إزاي، أنا مش عارف، ربما بترجمة كتاب رئاسة الكهنوت للأريوباغي والرئاسة السماوية للأريوباغي، لأن الفرق بين ميخائيل وبين الملاك الحارس اللي بيجي بيخدمني مش إن ميخائيل أعلى، يعني زي مثلا إن اللواء والعقيد أو الملازم، لما فيش عقيد وملازم ولواء ورئيس أركان وقائد أركان في السماء، مفيش، كان مش موجود، ده كلهم رتبة، والرتبة هي تخصص، لكن الرتبة ليست تخصص بل مرتبة أعلى لقيادة أعلى، بسبب إن في واحد أعظم من الآخر في الجيوش، في النظام المدني، وفي القضاء، وفي البوليس، وفي التعليم. يعني أنا مثلا كنت رئيس قسم، كان عندي 2 محاضرين، فكنت أعتبر أنا الرئيس بتاعهم باعتبار أنا أقدم وعندي معلومات أكتر يعني. فدي عايزة كلام كتير. في كتاب الرسامات موهبة تعطى مش رتبة. أصل ما قدرش تدي رتبة لإنسان يا بالصلاة. الصلاة استدعاء الروح القدس لإعطاء نعمة. ويا سيدي أنت عندك التحليل بتاع الاعتراف، أنعمت للذين يعملون في الكهنوت، ودي نعمة. ده أنت مضارع كلمة سلطان ما تلاقيهاش في الصلاة القبطية خالص. كلمة سلطان الكهنوت دي دخلت في العصر الوسيط بس، لا وجود لها لا عند الآباء ولا في كتاب الرسامات. ما بقول لك كنت ابتديت اكتب في كتاب الكهنوت وتوقفت، اصلا نقاش مع الانبا شنودة، وبعدين الكتابة الحقيقة ابتديت فيه بناء على توصية من الانبا كيرلس، هو اللي قال لي يا ابني اكتب كتاب عن الكهنوت. قلت له حاضر سيد هاشتغل. قال لما تخلص يبقى هاته. فابتديت اشتغل، وبعدين هو تنيح بعدها بشهور، وانا طبعا يعني انشغلت في حاجات كتير. ولما صلمت بالأنبا شنودة قلت ما فيش داعي، لأن هيعمل لي بقى مشكلة بقى كبيرة، ولقيت إن في لبس وفي غموض يستحيل علاجه، يستحيل إنك أنت تعالجه، واقف لوحدي. ما دي المصيبة، إن كل واحد مننا واقف لوحده، ما فيش وراه لا مراجع ولا طيار ثقافي روحي أرثوذكسي بيسنده. فلما توقف لوحدك، وأنا كنت واقف لوحدي، وابونا مات وقف لوحده، فانت بتقف لوحدك، فبيتلمع حواليك العصابة ويضربوك، ولما بتنضرب انتهت الخدمة بتاعتك. بص تلاقي بقى فين وفين وفين على ما الناس تفوق وتعرف. لكن انا توقفت عن الكتاب، قلت اخش في صراعات في موضوع محاط بغموض كثيف جدا عمره على الاقل 1000 سنة، فما فيش داعي الوقت الحالي، اتركه للجيل الجديد، ولما العواصف تهدأ نبقى انشر كتاب الكهنوت. وانا الحقيقة ما كملتوش يعني، لكن انا كان اول شيء هو ان الرتبة شيء والموهبة شيء. الرتبة دي زي ما قلت لك يعني، تخش كلية الحربية بتطلع من الكلية الحربية، خد بالك من كلام كلية، انا بكلمك عن الجيش لانه باعتبار يعني مثل واضح جدا، تطلع من كلية الحربية بتتعين ملازم، بتاخد فرقة مش عارف أركان حرب، مش عارف بتاخد إيه بتطلع لفوق. كل ما تطلع لفوق كل ما الرتبة بتاعتك بتزيد، ولما بتزيد بتبقى أعلى من اللي تحتيك. يعني العقيد فوقيه طبعا أرجو ما كنتش غلطان في الكلام ده، العقيد فوقيه اللواء، واللواء فوقيه أركان حرب، وفوق أركان حرب فيه القائد العام للقوات المسلحة. ففي تراتب هنا، في تراتبية اللي هي الهيراركي في اللغة اليونانية أصلا. فتنزل تحت في الآخر العسكري المقاتل اللي هو اللي راح الحربية ولا بتاع، وخد التدريب في الخدمة العسكرية الإجبارية. وده طبعا ما عندوش معرفة لا بالأمور العسكرية زي اللواء. وفي خدمة أركان حرب بيبقى الملازم ما عندوش معرفة بالأمور على مستوى أركان الحرب. ده ما ينطبقش على خدمة الثالوث ولا على الكنيسة خالص خالص. ليه بقى؟ لأن معرفة الله تعطى بالروح القدس وبتاخدها في المعمودية وفي المارون وفي الأفخارستية. معرفة تعطى للجميع، وبعدين الله بيختار ناس معينين زي ما قلنا في رومية 12، يختار ناس معينين، يوزع مواهب معينة لكل إنسان عشان يقوم بعمل معين في الكنيسة، جسد الرب، جسد المسيح. فده التوزيع هنا مش توزيع لرتبة أعلى من رتبة، توزيع الاختصاص لكي يقوم كل عضو بالخدمة التي يريد منه الرب يسوع المسيح أن يقوم بها. فما فيش رب، أنت لا تقيم كاهن ويأخذ وضع اليد لرب، أنت تقيم كاهن لكي يعطى مواهبة ونعمة الكهنوت. ده الكلام الموجود في كتب الرسالة. والمرة اللي جاية نبقى نجيب كتاب الرسالة. أنا عندي كتاب الرسالات، عندي من القس لحد الأمس، وأرى لك صلوات الرسالة من الكتاب اللي طبعته لجنة النشر بتاعة متونية بني سويف. مفيش رب، بدليل يقول لك جعله مستحقا للشرطونية اللي هي وضع اليد. يعني انت مستحق ليه بقى؟ مستحق للنعمة يعني. فانت بتطلب استحقاق للنعمة ليه اذا كان فيه انت بتعليه بقى رتبة؟ مفيش يا اخوة. هو اصل العصر الوسيط ده خرب الكنيسة. هو لين عبد المسيح ما خبط قاعد يخبط فينا شمال يمين، هو طبعا عنيف وتطاول شوية وشتم على الرهبنة وعلى الأسرار الأخيرية وعلى ست العذراء الصلبان وعلى الأيقونات، إنما دي سقط العصر الوسيط ربنا يرحمه. أما الملك صادق فهو بلا أب بلا أم بلا أب، لأن إحنا ما ليش ما فيش سلسلة أنساب. بلا أم برضو ما فيش سلسلة أنساب، لأن إحنا ما نعرفش مين الأم. الغرغوريوس النزيانزي بيقول لا، هي بلا أب لأنه ملهش أب جسداني معروف، بلا أم لأن المسيح هو مشبه بابن الله لأنه ما خدش الكهنوت من وراثة موروث من الأم، بلا بداية حياة يعني لا يذكر مولده، بلا نهاية حياة لا يذكر زمن النياحة بتاعته ولا يذكر له تاريخ، وبالتالي مشبه بابن الله. فهنا ده مجرد تقديم صورة غير كاملة تتضح بشكل أوفر في الحقيقة. يعني الظل دايما في بعض ملامح لكن ما فيهش الحقيقة. يعني انت متحط ايدك قدام النور تشوف 5 صوابع على الحيطة او على المكتب بتاعك، لكن الصوابع 5 دول اللي هم في ايدك تحت لمبة الكهرباء بيبينوا عندك 5 صوابع بس، لكن ما بيدوش لا شكل الايد الحقيقي ولا لون الصوابع الى اخره. فده رمز من الرموز، لكن كان شخصية حقيقية لانه خرج وقابل ابراهيم وخد منه الاعشار وباركه. ارجو ان الكلام ده يكون واضح، وارجو ان لما نقول ان احنا كهنة ناخد حياة القداسة كهنة في الكنيسة ناخدها بشكل حقيقي يعني ونمارسها، ما تبقاش مجرد يعني انا كاهن انا بقى يعني ابو علي. لا، فيش ابو علي ولا ام علي. احنا الكهنوت يقربنا من الوساطة، والوساطة هي ذبح الذات، وذبح الذات يتخلي تماما عن الحياة القديمة. أرجو الكلام ده ما يكونش فيه شيء معقد، لكن احنا لازم نرجع نثبت الكلام ان الرتبة موهبة وليست تراتبية، يعني واحد اعلى من واحد. موهبة تعطى للتخصص في خدمة معينة، وفي توزيع المواهب مفيش موهبة اعظم من موهبة، لان الوزع المواهب والروح القدس والملائكة المحيطين بالخدمة السماوية كلهم واحد، لكن كل فرقة كل مجموعة كل ملاك له تخصص في الخدمة السماوية. أنا سمعت إن في ترجمة عربي لكتاب رئاسة الكهنوت في دير الأنبا مقار، سمعت، وكتاب الرئاسة السماوية برضو موجود في دير الأنبا مقار، وعاوزين حد كده يتطوع بالبحث وينشر الكتاب. أرجو إن الكلام يكون واضح، وربنا يسوع المسيح يكون معاكم ويبارككم ويعطيكم خدمة كهنوتية للأسرة وللكنيسة لمجد اسمه وله المجد والكرامة من الآن للأبد أمين.